إن احنا كبار إذا رحنا الاستراحة لحنا جمعة الزملاء وصار واحد يستلمك من أول جلسة لين آخرها ضاق صدرك،
ضاق صدرك و
ما استمتعت،
ممكن تفكر ما عاد ترجع أو تفكر إنك تكلم فلان، فما بدك طفل كلمة. ذاك قاتل الله التنمر، التنمر أمر عظيم. عيادتي مليئة بالأطفال الذين يعانون نفسيا بسبب التنمر، وكثير من الآباء حينما والأمهات حينما يعني أخبرهم بأثر التنمر يتخذون الإجراءات.
يا أهلا وسهلا وحياكم الله في بودكاست وثبة، معي أنا عبد الله مسلم. هذه الحلقة قصيرة لكنها مليئة بالمعلومات المهمة لكل أب وأم ولكل معلم ومعلمة. هذه الحلقة نتكلم فيها عن الاكتئاب والقلق عند الأطفال. استضفنا في هذه الحلقة استشاري الطب النفسي الدكتور نادر الرحيلي، وتكلمنا عن علامات اضطراب الاكتئاب والقلق، وتكلمنا عن الأسباب المحفزة لهذين الاضطرابين، تكلمنا كذلك عن الأساليب العلاجية اللي ممكن الوالدين يتخذونها في البداية بحيث أن الحالة ما تتفاقم، تكلمنا عن السلوك اللي قد يكون من البالغين تجاه الأطفال وكيف أنه ممكن يؤثر على هذا أو على الطفل لحدوث مثل هذه الاضطرابات. كل هذا وأكثر تجدونه في هذه الحلقة المقدمة لكم برعاية كروكانت وتطبيق جوعان وكذلك مقهى ذات.
ضايقني أبي يروح ويصيح تطلع الدمع من عينه، أنا هنا مرة متضايق. تكلم عن اكتئاب قاعد يعيشه الطفل، ولذلك بعضهم إذا تحسن تبان على وجهه النور والسرور يعني كإيش كان الطفل وإيش صار. من أكثر الأشياء المزعجة اللي يمكن قد تمر على الطفل أو المراهق المصاب بالاكتئاب اللي هو موضوع أني ودي أموت.
ودي أموت،
ودي أموت،
أن يقولها الطفل كذا.
نعم، طبعا إحنا ما نشوفها بشكل واضح عند الأطفال بقدر ما نشوفها عند المراهقين، يعني نتكلم عن واحد 13-14 يقول يا ليتني أقدر أموت، بس إنه حرام. هذه كلمة جدا نأخذها بجدية، يقولك أنا والله وديني أموت بس حرام. أوكي، يعني لو إن حلال يمكن أموت نفسي. وتختلف الدرجات، بعضها تكون مجرد أمنية تعبر عن شدة الاكتئاب، بعض الأحيان قد تكون فكرة
بسبب الاكتئاب.
لا، هو بسبب الاكتئاب أكيد يحس كده، بس الفكرة تكون إيش، إنها أكثر من مجرد شعور. أنا بحثت في النت وشفت كيف إيش الطرق اللي يمكن واحد يقدر ينهي فيها حياته. أنا شفت في طريقة عن طريق مثلا حبوب معينة، عن حبل، عن يعني أرمي نفسي. ولذلك كثير يعني شوف يعني في حالات عندنا كثير يقولك والله لقيته مثلا عنده حبل، ما كان عنده حبل، جلست معه سولفت معه شفت تاريخ البحث لقيت كيف تقتل نفسك عن طريق حبل، أو أني أكون مثلا طالع ولقيته بالسطح واقف وقفة كذا غريبة.
وش التصرف المناسب من
بعد؟ لك أن تتخيل شعور أولي الأمر،
هذا مخيف
جدا،
فما تدري هل هو شعور تثريب النقي هاوش ولا شعور احتواء، الشعور وقتها صعب.
نعم، أكثرهم يعني ولا ألومهم ولي الأمور يعني ينهارون بشكل كبير، يخافون يبون يروحون للطبيب النفسي بأسرع وقت، ولا ألومهم حقيقة. حي يكون تقييم وقتها في يعني في العيادة، بعض الحالات تكون حقيقة جدا، يعني الحالة اللي تكون نرى أنه خطيرة جدا واحتمال يكون خطر على حياته قد يكون فيها تنويم. بعض الحالات تكون فيها نوع من الخطر لكن مو بدرجة أني خايف، أنه يعني أقدر أقول أني مطمئن إن شاء الله ما راح يسويها، لكن نحتاج تصرف سريع جدا. وأغلب الحالات ما يعني مجرد تكون يعني زي شعور أو فكرة بس إنها تعكس لك إلى أي درجة الطفل يعاني من الاكتئاب.
طيب دكتور، أنت قلت قبل شوي إنه أحياناً من الأشياء اللي البسيطة اللي قد تكون علامة من علامات الاكتئاب عند الطفل إنه يقول لك أحس عندي ضيقة،
نعم،
بس ما يدري وش السبب ولا يعرف، ممكن إنه يبكي بسببها.
صحيح.
وش يعني اللي بفرق بين الضيقة هذه والضيقة الطبيعية اللي تكون عند الأطفال؟
سنت. سؤال جدا أعتقد أنه مهم جدا لأنه يعكس الواقع. فالكثير من الأهالي يجون للعيادة ولا يفرقون ما بين الاكتئاب الحقيقي اللي يحتاج مساعدة طبية وتدخل طبي ونفسي من الفريق، وما بين الاكتئاب، مو بالاكتئاب، الشعور بأنه أنا طفشان، أنا متضايق من شيء. مثل ما ذكرنا، هو شوف يعني مثلا أعطيك مثال الآن، لو جاء الطفل ذكر أنه أنا والله يضيق صدري إذا صار في مدرسة، لو صارت في إجازة
أنبسط،
أنا أنبسط. هنا نشوف إذا ما كان في مشكلة حقيقية في المدرسة، يعني ضغط مثلا نقول تنمر معين أو شيء، هذا ما هو اكتئاب. وش الاكتئاب اللي يكون مرتبط بشيء معين؟ أو مثلا أنا بصير مكتئب، ما وديتوني المكان الفلاني، أو أنا متضايق، أنا حزين، ما رحت المكان الفلاني، ما لبيت الطلب الفلاني، هذا ما هو اكتئاب. العكس هو الصحيح، أنا قاعد أقدم للطفل أو المراهق كل ما يريد، أبيه ينبسط، ولدي متغير علي، بنتي متغير علي، فأنا أود قاعد أحاول أني أغير جوك، ومع ذلك أشوفك ما تتفاعل مع الشيء اللي أنا أسويه، وأنا أدري أنك تبيه، وأنا أدري أنك تحبه، لكن لأنك فعلا مكتئب أنت أصلا حتى هذا الشيء، حتى لو تفاعلت مو بالتفاعل اللي دايم نعرفه. فهنا أوكي، فهمنا الفكرة وش الفكرة. فهذا هو شيء. طبعا هل الطفل مثلا قد يكون منزعج من شيء معين؟ يعني مثلا أعطيك مثال، التنمر هو أحد المشاكل الكبيرة الموجودة الآن. طبعا قد يعني يصيب التنمر، قد يسبب الاكتئاب من بعض الأطفال، لكن مثلا التنمر يخلي الطفل متضايق، متنرفز، زعلان، هذا مو باكتئاب، هذا ردة فعل طبيعية لشيء سيء قاعد يصير له. يعني يمكن ما نشتغل بشكل على أنه أنت مكتئب قدر ما أنه فيه عوامل لازم تتعامل معها، هذا ليس الاكتئاب. ولذلك الاكتئاب ترى في كثير من الأحيان ما يكون له سبب، يعني ما نقدر نعرف السبب بشكل واضح، يجي نقول أوكي بما أنه هذا الشيء موجود إذن عشان كذا صار له اكتئاب، لا مو بشرط.
بس هل هذا يلغي برضو العلامات؟ أنه إذا إحنا ما نعرف السبب مستحيل أن نقول في علامات محددة؟
لا، السبب ما له علاقة في التشخيص، ونحن لنا علاقة بالعلامات الموجودة. أوكي. اللي ذكرناها سابقا، طالما أنها موجودة ومؤثرة على حياة الطفل بشكل واضح جدا، إذن هذا اكتئاب.
وش اللي يفرق بينه؟ يعني أنا من الأسئلة اللي تدور براسي دكتور، أنه أحيانا تشوف الأطفال يتصرف بعفوية، فجأة يجيك بشعور مشاعر مندفعة، يعني ما هي خلني أقول لك متكررة المواقف هذه. فهي أي من الأعراض هذه اللي ذكرناها قبل شوية والعلامات تجي قدام أو في طفل من أطفال اللي يسمعون والدين بيقول أوه الآن أنا أبدأ أقلق عن الموضوع، أني أنا ولدي فيه شيء أو بنتي فيها شيء. وش التصرف خلني أقول لك السلوك أو العلاج المنزلي اللي من الوالدين في هذه البداية، هذه بداية الأعراض، وش اللي ممكن يسوون الوالدين قبل ما تنتقل المسألة إلى قضية الاستشارية؟
وفي العادة أول ما تبدأ الأعراض ما تكون ملحوظة، يعني ما يلقطونها أو ينتبهوا لها بشكل واضح. غالبا ما ينتبه لهذه الأمور إلا إذا وصلت مرحلة تأثير كبير. وش يقدر يقدمون الأهالي؟ أنا صراحة ما ودي، يعني أنا في كثير من الأحيان ما ودي أضغط على الأهل وأقول أحملهم المسؤولية باضطراب يعني موجود. أنا أعتقد كل ما كانت يعني استطعنا أن نشخص بشكل مبكر كل ما كان أفضل. فمت اللحظة الأولى اللي أحس أنه احتمال كبير، أو أنا أرى أنه احتمال طفلي عنده اكتئاب، أنا أرى أنه أفضل شيء زيارة المختص مباشرة، لأنه كل ما تدخلنا مبكر كل ما كان أسهل بكثير. وأن يكون العلاج المنزلي تحت إشراف متخصص، لأنه بعض الأحيان يجتهد الوالدين ويكون اجتهادهم من حسن نية اجتهاد خاطئ
يزيد الحال.
نعم، فأنا أقول أنت مثلا أشوف مراهق عمره 12-13 مستلقي على غرفة كم كم أنت لو أنك تصلي كان يمكن الضيقة اللي تقول أنت عندك راحت، أو خلينا نقول أهل يعني والدين آخرين يجون يقولون أنت لا تضعف لا تطيح
خليك
تستسلم خليك قوي أنت تطين بالله وأنت ما تقصد، أو العكس خليك إيه لا سوي اللي تبي نام نام أمشي راحتك ارتاح سوي اللي تبي، لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. تحتاج مختص يكون معك يحلل الأعراض يحلل المشكلة يعرف تفاصيل كثيرة وبالتالي يعطيك الحلول السلوكية المعرفية بطريقة صحيحة.
بس هاجس الخوف دكتور أن يعني بعض الآباء والأمهات يقولون ودي ولدي للطبيب النفسي، يعني الاستيغما وصفة وصمة العار اللي كانت موجودة بقوة إلى الآن ما زالت، بس أنه يخاف من أشياء كثيرة. أولها أنه يقول ببدأ خليه يأخذ الأدوية النفسية أو العلاج النفسي من يوم صغير يتعود عليه إذا كبر. وش 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 تفسيرك لهذا وجهة النظر اللي أنا أعتقد أنها غير صائبة بصراحة، لأنه الاضطراب النفسي هو زي أي اضطراب آخر فسيولوجي بشكل عام.
حقيقة أنت أصبت يعني الواقع. الوصمة طبعا كانت في السابق أقوى بكثير الحمد لله، كل ما لها تضعف ولا زالت لكن كل ما لها تضعف. بعض الأمهات قد تأتي العيادة مجرد أنها دخلت العيادة وأدخلت طفلها العيادة تبدأ تصيح، تعتقد أنها دخلت ولدها عالم مدري عالم سفلي أو عالم سوتاوي. الحقيقة أن الموضوع أسهل بكثير. الصحة النفسية لا تشترى بالذهب، يعني حاجة الصحة النفسية شيء عظيم، أنك تكون نفسيتك زينة أن يكون عندك سواء نفسي شيء عظيم جدا. أنت لا تمتلك أموال الدنيا كلها وعندك أفضل صحة عضوية، خلنا نقول بين قوسين عضوية، وعندك كل شيء لكن نفسيتك سيئة تعبانة، لن تستمتع بهذا أبد. صح؟ بعض الأحيان خوفك أنت كولي أمر يعيق طفلك ويحرمه من شيء عظيم. دائما أقول لا تكن أنت العائق لمجرد فكرة خاطئة منتشرة. موضوع القلق موضوع الاكتئاب موضوع الأمراض النفسية هذه منتشرة بشكل كبير ولها نسبة عالية، ويعالج الناس منها ويتحسنون ويكملون حياتهم بأفضل ما يكون. وما هي مسألة أنه خلاص أنا صرت يعني طبيب نفسي أو وديت طفلي طبيب نفسي، أن طفلي خلاص مثلا مختل عقليا، أو أن طفلي والله خلاص سيدخل دائرة لن تنتهي، أو أنه مستقبله سيكون مظلم أو كل هذا صحيح. الحمد لله الناس زاد عندها الوعي، الإقبال على العيادات النفسية للأطفال المراهقين بتزايد كبير جدا. وفيه يعني الحمد لله التزام، والأهل أنفسهم اللي ضغطوا على أنفسهم كسروا هذا الخوف يعني يحمدون الله كثير. نشوف الحمد لله ولدنا. ولذلك من أجمل الأشياء سيد عبد الله الدعاء اللي نسمع من أولياء الأمور، إنه الحمد لله يا الله يجزاك خير يا دكتور، الحمد لله العلاج موجود، العلاج موجود. يتبقى نقطة، قد كثير منهم ما عنده مشكلة في جلسات علاج السلوك المعرفي اللي هي خلنا نقول بين قوسين جلسات الكلام، لكن المشكلة بعضهم إذا أتينا بموضوع الدواء
صحيح.
زي مضاد الاكتئاب مضاد القلق،
هنا هي هذا الهاجس الإدمان.
نعم.
هاجس
اللي... نعم. فكثير منهم أول ما يدخل دكتور الله يعطيك العافية الله يجزاك خير، بس ترى ما نبي دواء، إحنا ما بدينا لسه دواء ما نبي. هذا دائما يجعلني أتبسم إنه ما في مشكلة، أنت قدمت على خطوة أولى إنك تبي تشوف إيش المشكلة عند طفلك. الحقيقة إن أغلب يعني الأطفال قد لا يحتاجون العلاج الدوائي، هذا الأغلب، ومن يحتاج هناك أدوية مصرح بها عالمية، منظمات طبية معروفة، الدواء مخصص للأطفال يعطى بأمان تحت إشراف متخصص، يتحسن الأطفال بشكل كبير. بعض الأطفال لن يتحسن إلا بعد مشيئة الله، لن يتحسن إلا بدواء، ويصر الوالدين عدم استخدام الدواء فبعد فترة بيضطر أنه يرجع لأنه في نهاية يبي مصلحة الطفل. أغلب الحالات مثل ما ذكرتك فيها علاج السلوك المعرفي، أغلب الحالات قد يكون الخط الأول هو علاج السلوك المعرفي، ولكن كثير من الحالات أو خلينا نقول يعني مجموعة من الحالات أصلا لا تستطيع أن تبدأ إلى السلوك المعرفي، لأن الحالة اللي عند الطفل قد وصلت إلى مراحل العلاج السلوكي المعرفي لن يجدي لشدة الحالة، فأنت تحتاج أن تبدأ إلى علاج دوائي. أيضا ليس الجميع يستطيع أن يلتزم جلسات علاج السلوكي المعرفي، خصوصا في المرحلة العمرية اللي نتكلم عنها، مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة، فبعضهم لا يستطيع أن يستمر على الجلسات وأن يلتزم بالتعاليم والتدريبات وإلى آخره، فقد يكون الخيار العلاج الدوائي. هل هذا العلاج الدوائي أستاذ عبد الله يؤدي إلى الإدمان؟ وهذا أول سؤال دام نسأله.
صح،
هذا كلام غير صحيح. لا يمكن أن تعطي طفل، لا يمكن أن تعطي طفل دواء يؤدي إلى الإدمان. من الطبيب الذي سيعطي طفل دواء يؤدي إلى الإدمان؟ لا يوجد. مرحلة الأطباء المتخصصين بالأطفال والمراهقين حذرين جدا في التعامل مع الفئة العمرية هذه، وحذرين جدا حتى في الجرعات، وحذرين جدا في المدة، دقيقين، قد يكون دقتها أكثر حتى من أطفال الأطباء المختصين بالكبار. فموضوع صرف علاج دوائي الإدماني لطفل هذا ضرب من الخيال، لا 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 حقيقة له، مهما كانت هناك بعض الإشاعات أو بعض من يكتب بلا علم لا يمكن. هل هذا الدواء الذي سيصرف للطفل هو يعني سيتعود عليه الطفل بين قوسين عامي أنه خلاص ما راح يقدر يعيش إلا من دونه؟ غير صحيح. عندنا أدلة علمية يعني ملتزمين فيها تحدد الفترة وتحدد الوقت ومتى الوقت المناسب لقطع العلاج، والحمد لله أغلب المراجعين عندنا في عيادات تم قطع العلاج عنهم
وحسنهم وحياته صارت طبيعية
طبيعية جدا. هل هذا العلاج يؤدي إلى أنه سيؤثر على أعصاب مثلا طفلي، أو سيؤثر على عقليته مستقبلا، أو غير صحيح؟ هل هذا العلاج سيجعل طفلي مخدر لا يستطيع أن يتفاعل مع المجتمع؟ هذا كلام غير صحيح. كل هذه أمور نسمعها في العيادة، وبعد أن يجرب الوالدين يعرفوا أن كل هذه حقيقة. يعني موضوع يعني مشكلة أنه بعض الناس يحب الإثارة ويتكلم كلام غير مستند لشيء علمي. هذه أدوية، إنها أدوية كيميائية تؤثر على دماغ الطفل ونموه، هذا كله كلام إنشائي. نحن نتحدث عن أدلة مثبتة بتجارب علمية معتمدة من منظمات عالمية في دول متقدمة. ودائما أنا أقول كلمة أنه الجهات عندنا هنا، الجهات المسؤولة سواء وزارة الصحة أو هيئة الغذاء والدواء والجهات المعروفة، لن تسمح بأدوية أن تتواجد بأدوية مضرة للأطفال، لن تسمح بأطباء مرخصين أن يصرفوا هذه الأدوية. المنطق صح. والعقل، المنطق والعقل،
لكن يبقى الهاجس هو من وصمة العار اللي صح. على يعني مر التاريخ. طيب دكتور، يعني الله يكتب أجركم، والله جهد عظيم أعتقد أنه يكون في العيادة مع المراجعين وأولياء أمور المراجعين في إقناعهم، أو أنك أنت تحاول أنك أنت يعني تزيل هذه الوصمة. ومثل ما قلت دكتور، كل ما لها وقاعدة تخف شوي بسبب الوعي اللي اللهم لك الحمد منتشر الآن. لو تكلمنا دكتور عن العوامل اللي قاعدة تحفز مثل هذا الاضطراب، سواء كان الاكتئاب والقلق، وإحنا نتكلم أنا عن الاكتئاب، وش اللي قاعد يحفزه في البيئة؟
طبعا هو الأسباب، لو جينا الأسباب والعوامل المحفزة لاضطراب الاكتئاب، الحقيقة احنا ما عندنا أمر قطعي أو شيء مثبت وهو الشيء الوحيد، هي مجموعة من العوامل. دائما احنا نتكلم عن عامل مهم جدا وهو عامل الوراثة، العامل الجيني. يعني إذا صار عندنا أحد أولياء الأمور أو كلاهما مثلا عندهم اكتئاب، ترتفع النسبة أن الطفل يصاب. ولذلك بعض الأحيان شخص طفل باكتئاب نجد أن الأب أو الأم أو الخالة أو العم أو شيء من هالقبيل عندهم اكتئاب. العامل الوراثي والجيني يلعب دور كبير، ليس بالضرورة طبعا، ليس بالضرورة، يعني مو معناته أنا عندي اكتئاب والله طفلي حيصير عنده اكتئاب، لا مو بصحيح، ولا معناته أنه طفل صار عنده اكتئاب أنه لازم أحد لا، بس أنه النسبة مرتفعة، ترتفع النسبة، نسبة الإحصائيات أنه إذا صار أحد الأوالدين ترتفع عند الأطفال. وجدوا أيضا أنه موت أحد الوالدين قبل عمر 11 سنة قد يكون أحد العوامل التي ترفع من نسبة أن الطفل يصاب بالاكتئاب. أيضا في عوامل، نتكلم عوامل هرمونية اللي هي الكورتيزون وغيرها من هذه، يعني بعض الأطفال قد يصير عنده مشكلة في الغدد أو شيء فنتجد أنه يصير في عنده احتمال اكتئاب. بعض الأمراض الباطنية مثل الروماتيزم والالتهابات، يعني وجدوا أنه فيه احتمالية عالية. هذا من النواحي اللي نقول الطبية الجينية. العوامل الاجتماعية، من الصعب أنك تقول شيء، يعني إذا استثنينا موضوع وفاة أحد الوالدين أنه شيء محفز بشكل واضح، لكن العنف المتكرر، الإيذاء المتكرر، الشيء يعني يكون فيه قسوة على نفسية الطفل بشكل خاص، تعنيف، هذا يرفع احتمالية الاكتئاب بشكل كبير جدا. التنمر، وما أدراك ما التنمر؟
تنمر من الوالدين،
تنمر من أي مكان، سواء هو في الغاء، إحنا نتكلم عن التنمر بشكل عام نقصد المدرسة،
أوكي،
الطلاب أو المعلمين. دائما أنا عندي كلمة مشهورة، قاتل الله التنمر. تنمر آفة وكارثة لا بد الوقوف في وجهها، وهي موجودة في كل العالم. لماذا أقول كارثة؟ لأن كثير من الأحيان لا نحمي الطفل المتنمر عليه، لا نحميه، نقول والله هو ضعيف شخصية، نقول والله هو مفترض يقوي نفسه، هو المشكلة أنه هو الضحية. بعض الآباء والأمهات يعني يرون أن طفلهم ضعيف وشون قويه، لا، أنت عالج المشكلة الأساسية. بعض المعلمين، بعض الإداريين في المدارس لا يعني يحملون الموضوع بمحمل جدية حقيقة.
بس دكتور بعضهم يقول، يعني أولياء الأمور اللي ولدهم يتعرض للتنمر بيقول أنا يعني ما لي سلطة على ولد الناس أني أنا قاعد أربيه مثلا، أو أني أنا راح أكلم الإدارة مثلا في المدرسة، أكلم ولي أمره إذا كان في الحارة مثلا، لكنه إذا تكرر من السلوك أنا علي أن أقوي ولدي.
طيب، هو لا، ما في مشكلة أنك تحاول تشتغل تقوي ولدك، لكن لابد أن نشوف فيه أنظمة ولوائح واضحة، أنظمة ولوائح صادرة من وزارة التعليم ويعرفها الإداريين، يعرفونها جيدا الموجهين. هناك أنظمة واضحة، التنمر وأي درجة يعتبر من درجات المخالفة في قواعد السلوك والمواظبة، وما هي الإجراءات المفترض المتخذة، سواء المتنمر، المتنمر والمتنمر عليه ووالديهم، وهناك جدول واضح في الإجراءات. المشكلة هو عدم تطبيق هذه الإجراءات وأخذ الأمور باستخفاف. كثير من الإداريين يأخذ الأمور باستخفاف موضوع التنمر. إن شاء الله نشوف، تعال خاصة تكررها، لا، هذه الأنظمة وهذه اللوائح لابد أن تطبق. ولذلك أولياء الأمور الذين يعرفون هذه اللوائح جيدا ويعرفون كيف يتعاملون مع هذا الموضوع، وقد يصعد هذا إلى جهات أعلى في إدارة التعليم مثلا، إدارة إدارات التعليم تعرف التوجيه وتطبق. وذلك أنا ألوم كثير حقيقة من المعلمين، ألوم كثير من أولياء الأمور، أولياء الأمور اللي يأخذ الموضوع بسهالة، أو المعلم أو المدير الذي لا يهتم بموضوع التنمر. لابد أن نحمي الطفل. الطفل حينما يذهب إلى المدرسة لابد أن يذهب إلى بيئة آمنة، بيئة آمنة. تخيل أستاذ عبد الله تروح الدوام كل يوم، يستقبلك مديرك وزملائك بتبيئة الاستهزاء والضحك يوميا، كل صباح، كل صباح. تخيل انك طفل، شو يصير بشعورك؟
مزعج دكتور
جدا.
الحين احنا كبار، اذا رحنا الاستراحه ولا احنا جمعه الزملاء وصار واحد يستلمك من اول جلسه لين اخرها، ضاق صدرك،
ضاق صدرك،
وما استمتعت.
ممكن تفكر ما عاد ترجع، او تفكر انك تكلم فلان، فما بالك طفل. كلمه ذاك، قاتل الله التنمر. التنمر أمر عظيم، عيادتي مليئة بالأطفال الذين يعانون نفسيا بسبب التنمر. وكثير من الآباء حينما والأمهات حينما يعني أخبرهم بأثر التنمر يتخذون الإجراءات.
طيب دكتور، يعني وحنا نسجل الحلقة هذه الحين والعالم كله يدور حول الأحداث اللي قاعدة تصير في غزة، الله يلطف بهم، تنتشر بعض المقاطع الكثيرة من الأطفال، ويعني وتجي بعض الصور اللي تحس إنه فيها صدمة نفسية. إلى أي مدى ممكن الشيء هذا يأثر على الطفل على المدى في المدى البعيد يعني من حياته؟
أسأل الله أن يرفع عن أخواننا ويعني يجبر مصابهم. الأثر غير يعني لن تتخيل هذا الأثر. هذا الأثر على الكبار كبير جدا. عندنا اضطراب كرب ما بعد الصدمة، اضطراب الكرب، هذه اضطرابات معروفة، اسمها العلمي بالإنجليزي acute stress traumatic disorder post stress traumatic disorder. هذه أمور قوية جدا على الكبار، فما بالك في الصغار. لن أتخيل كمية الأثر النفسي على هؤلاء الأطفال، لن تتخيل. أنا كمختص نفسي لا أستطيع أن أرى هذه الصور، لأني أعلم ما الأثر الذي سيعيشه هذا الطفل. شيء مهول. جنود يأتون بعد الحرب ويعالجون نفسيا بما يسمعون من صوت الصواريخ والقنابل، ويعني يعانون، ومعروف هذا في كل يعني المؤسسات العسكرية في العالم. الطرمب كرمات الصدمة يعني كيف يتعاملون معه؟ هذا هو جندي جاهز ومؤهل ومدرب، فكيف بطفل؟ أي أمان سيشعر به هذا الطفل لاحقا؟ لكن لا أستطيع، أنا أدعو الله أن يفك مصابهم ويرفع عنهم، لكن هذا للأطفال احتمالية المعاناة النفسية كبيرة جدا عندهم.
هل ممكن يتنبأ بالاضطرابات اللي ممكن يدخلون فيها من الصدمة النفسية؟
يعني اضطراب كرب بعد الصدمة وما يلحقه من اكتئاب، من قلق، من عدم استقرار، أشياء كبيرة جدا، لكن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء.
الله المستعان. أمر مزعج دكتور والله، لكن ما بيدنا إلا الدعاء يعني. أسأل الله عز وجل أن يلطف بهم ويرد كيد العدو في نحره. طيب دكتور، لو نتكلم عن القلق، وكأني سابقا وأنا معلومة عندي بس ما أدري من صحتها، أنه الاكتئاب مرتبط بالقلق في من وجه أو آخر.
طبعا الاكتئاب كما ذكرت صحيح، الاكتئاب والقلق أصدقاء، بل أن الدليل الخامس التصنيفي للاضطرابات النفسية والعقلية اللي صدر قبل 10 سنوات هو آخر دليل، ربط بشكل قوي جدا ما بين الاكتئاب والقلق. فكثير من القلق يأتي بالاكتئاب، وكثير من الاكتئاب يأتي بالقلق. القلق عند الأطفال هو أكثر من الاكتئاب. وفي المسح الوطني الذي يقيم في جامعة الملك سعود بإشراف البروفيسور عبد الله السبيعي، يعني كان القلق الانفصالي هو الدرجة الأولى من اضطرابات القلق في المملكة للكبار والصغار.
شو مقصود فيه؟
نعم، القلق الانفصالي هو separation anxiety، أن الشخص طبعا هو يصيب الكبار والصغار، لكنه أكثر ما نراه في الصغار، يكون الشخص يصاب بالقلق حينما ينفصل أو يعتقد أن هناك مشكلة عن مقدم الرعاية، وغالبا هي الأم. أسهلها، الطفل يحس بقلق شديد إذا مثلا أمه ما سارت معاه، مثلا ما نامت معاه في الليل، ما نامت معاه نفس الغرفة أو نام عندها بالغرفة. الطفل يحس بقلق إذا أمه طلعت برا البيت، هو في البيت مع أخوانه، تقول دائما يدق عليه متى تجين، يخاف. ما تقدر تحطه عند أقارب أو معارف أو شيء، يخاف جدا. الرفض للمدرسة، يعني الطفل ينهار ما يقدر يروح المدرسة، يبكي لما يجون يأخذونه أهله. الطفل يقول أنا شوف كوابيس إنكم أنتم تركتوني ورحتوا عني. تقول أمه دائما يسولف يعني يا رب أنا خاف إنكم تروحين، أخاف تمرضين، أخاف تموتين. الطفل يقول أخاف يصيرني شيء، يجيني حرامي يأخذني عنكم، أصير ما معاكم. فهذا قلق الانفصال. طبعا أكثر ما نشوفه اللي هو زي ما قلنا قلق المدرسة، يعني خصوصا بداية كل سنة نشوف هذا الشيء بشكل واضح. فهذا أكثر يعني اضطراب نشوفه عند الأطفال، اضطراب القلق الانفصال.
وكيف ممكن يميز أو أنا كولي أمر الآن، هل ممكن أني أنا أقول والله هذا الآن وصل ولدي الآن إلى اضطراب القلق عنده، أو أنه أنا أقول وصل إلى قلق الطبيعي؟
أحسن، أحسن. فأول المفترض يعني لو كان الطفل مثلا فأقول الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني عنده مشكلة، فغالبا هذا عادي يعني. لكن مثلا مر شهر كامل ولا زلنا نحاول، وفي كل مرأة بكاء وتعالوا خذوا ولدكم، تحدينا الشهر، هنا احتمال كبير وضع قلق انفصال. نحاول، حاولنا أم أنا والأم مثلا أن نخليه ينام بغرفته، رافض تماما. حاولنا بشتى الطرق، في كل مرة نطلع، في كل مرة نروح، انهيار كتام، هذا قلق انفصال خلاص، هذا ليس شيء طبيعي. لأن الأصل في الطفل، أصل في الطفل أنه يتأقلم بسرعة. فقد يكون الأسبوع الأول مشكلة، لكن الأسبوع الثاني الثالث خلاص تأقلم، مشى سلك، هذا عادي طبيعي. لكن وصلنا إلى الأربع أسابيع كما هو في الدليل أو شهر، خلاص نبدأ نتكلم عن قلق الأنفصال.
يعني نقول أنه المدة هي
المدة مهمة، والأعراض،
والأعراض
المدة رقم واحد، والأعراض قد تكون شديدة جدا لدرجة أني من الأسبوع الأول والثاني أقول لا، يبدو المشكلة واضحة.
بس انه هل في سلوك برضه ممكن يكون، احنا نتكلم عن القلق
الانفصال،
نعم، هل هذا نوع واحد عند الاطفال هو الشائع ولا في انواع ثانيه
برضه؟ في انواع ثانيه، في القلق الاجتماعي، ان الطفل ما يكون مسات انه ينفصل، لا، عند الاقارب اللي ما يشوفهم دايم، مثلا اقول عمان وما يشوفهم دايم، ما يتكلم ولا شيء، في المدرسه مدرس أو المعلمة تقول والله نسأل ما يجاوب ما يشارك، بالبيت ما شاء الله عليه ما يحتاج
شارك.
فهذه أحد القلق الاجتماعي. عندنا أيضا في شيء اسمه القلق المعمم أو القلق العام، الطفل دائما يشيل هم، عمره 10 سنوات 10 سنة شايل هم كبير، أخاف ما يصير عندنا فلوس بعدين يصير في الشارع، أخاف أنه لا رحنا سافرنا يصير شيء، أخاف أنه قلق 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 معمم أو عام شنونايد انكزايد سوردر، فبرضو هذا موجود عند الأطفال. هذه هي أكثر الأشياء الموجودة. طبعا في الفوبياز المعروفة، فوبيا هذه أمر آخر، الفوبيا مثلا من الحيوانات أو شيء من قبيل الارتفاعات.
وجهة نظرك دكتور يعني كمختص واستشاري في الطب النفسي للأطفال، ليش بعض الأعراض من القلق أو الاكتئاب ما تؤخذ بجدية من الطفل؟ ليش دائما نسمع أنه توه طفل، معليش توه بزر، توه ما يفهم، توه، ليش هذه الفكرة اللي أنا كشخص أشوف أحيانا والله ممكن كأب أقول والله توه صغير قاعد يتكلم كلام مو بجده، وفي نفس الوقت قاعد أقول لا، المفروض أن احنا ننتبه لأدق التفاصيل.
التوعية لا زالت التوعية ضعيفة، يعني لا زال يعتقد كثير منهم يقول طفل عنده قلق، وش عندك من الحياة عشان تقلق؟
بالضبط.
ليش
هذا الكلام اللي منتشر؟
وللأسف التوعية، وأعتقد أننا لازلنا مقصرين إحنا كمختصين في توعية المجتمع بطريقة أفضل.
أنت دكتور تو قبل ما نبدأ التسجيل كنا نتكلم عن الشح اللي موجود في تخصصكم، يعني أنا كشخص خليني أقولك في السوشيال ميديا نادر اللي أشوف أنه يتكلم أو متخصص في الطب النفسي للأطفال، فأنتم يعني دكتور تراكم على ثغر في الشيء هذا.
الله يعيني ووفق. هو فعلا في شح، هذا العدد قليل، بالتالي يعني مجهود المفروض يكون مضاعف حتى تصل الرسالة بطريقة صحيحة.
طيب دكتور أكيد توصلك أكثر الأسئلة شيوعا من الأسباب الاكتئاب والقلق هي الأجهزة الإلكترونية، هذا الان اللي كل انا ماني متخصص ولا قرات في الجانب، لكن كل سلوك عند طفل يعلق على الاجهزه الالكترونيه.
اعتقد نعم احسنت، هو في مبالغه شديده جدا، كل شيء له علاقه بالالكترونيه. انا اعتقد المحتوى هو المشكله، المحتوى هو الذي قد يؤثر، قد لا يصيب الطفل بالقلق ولكن يجعل الطفل خواف او خايف. بعض الأطفال تقول أمه والله كان كويس بس صار مؤخرا إذا جاء الليل ما يبي ينام لحاله، يخاف، لا طف صب يعني افتحوا اللمبات، خلي الباب مفتوح، مدري وشو. أنا اكتشف أن الطفل المحتوى كان يشوف أشياء مخيفة مرعبة، قد يشوف مقالب من بعض يعني أصحاب القنوات أنه ترى لا تنامون بالليل انتبهوا بيجي حد يخطفكم، يعني من باب جذب المتابعين.
لكن كجهاز إلكتروني ومع الدماغ
ليس له علاقة إطلاقا.
إذن الموضوع فقط مجرد أفكار تدخل من هذا المحتوى المتابع من او اللي تابع الطفل فقط. صح. هي هذه الاساس
المحتوى. فلو كان حتى بالتلفزيون
يكون نفس الشيء.
نفس الشيء.
طيب دكتور وش الطرق العلاجيه لاضطراب القلق والاكتئاب عند الاطفال؟
هو طبعا هو نفس يعني قريب جدا من الاكتئاب كنا اصلا اصدقاء. احنا دائما الاصل والاساس نبدا بالعلاج السلوكي المعرفي، الجلسات السلوكيه، علاج الكلام، تدريب الطفل، وناجح في كثير من الاحوال احيانا. وقد يكون يعني القلق الجلسات السلوكيه المعرفيه اكثر نجاحا من الاكتئاب، ولكن بعضهم لا يعني تجد انه ما يستطيع ان يطبق نتيجة القلق الشديد، يستطيع ان يطبق التوجيهات والجلسات، يكون العلاج الدوائي هو الخيار.
وهل هل هل تشوف من الطرق المناسبه مثلا انه الطفل يعني خلينا نتكلم عن المخاوف، الخوف عند الطفل دائما الخوف من الظلام يشكل عنده قلق، يعني طفل اذا بس راح لجهه الظلام سمع صوت يجي يركض بسرعه خايف ويتوتر يقول اسكت خلني انا ابغى اركز، ابغى اشوف انه ما في احد. هل من الصحيح كعلاج لسلوك له انك انت تاخذه وتمشي به بالظلام توريه الظلام؟ طيب. هل يتعرض، هل التعرض مناسب
لابد ان نتفق على نقطه، ما هو الطبيعي وما هو غير الطبيعي؟ نجد عند الاطفال حتى العمر 5 سنوات ترى من الطبيعي الخوف من شيئين، الظلام والصوت العالي. هذه اشياء قد تكون من الطبيعي نخافها الطفل، ما نرى يعني ما نرى انها شيء مرضي. كل ما كبر الطفل بدا يقل خوفه من الظواهر الطبيعيه اللي هي زي نقول الصوت العالي، ويبدا خوفه اكثر بايش؟ بالمحيط والمواقف، يبدا النضج يصير اعلى فابدا خوفي اكثر. لذلك لو جينا الواحد عمره 5 سنوات 4 سنوات يخاف من الظلام، يخاف من، لو جينا واحد عمره 18-19 يخاف من المستقبل وش يصير والاشياء هذه. طفل عمره 7 سنوات 8 سنوات خلينا نقول جاء يجري راح بياخذ شيء شاف الظلام رجع يجي، هذا شيء طبيعي، طبيعي جدا، ما في مشكلة يعني. لكن إيش المشكلة؟ إني أنا والله مثلا خلينا نقول نبي ننام مثلا، نبي نسكر اللمبات، كل شيء مخطط له مدروس يعني خطوة بخطوة، ومع ذلك قد انهار الطفل تمام. هنا لازم نحاول أن نشوف شلون نقدر نساعده. عكس والله طفل مثلا جالس عمره 6 سنوات 7 سنوات طفى عليه الكهرباء صار ظلام دامس فجأة قام يصيح، عادي طبيعي. ذلك سيد عبد الله النقطة المهمة، لابد أن نعرف ما هو الطبيعي وما هو غير الطبيعي. أنت ما راح تعرف الشيء غير الطبيعي حتى تعرف الشيء الطبيعي. ذلك إحنا يعني ما نلوم الأطفال يعني بأعمار صغيرة، موضوع الظلام، موضوع الصوت، أزال في الموضوع بحبوحة شوي.
بس 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 نقدر نقول إن الصوت العالي إذا تراكمت المواقف قد يدخل الطفل في قلق وخوف دائم.
طبعا هو على حسب ردة فعله، أنا قد أنفجع وخاف أفز، قد إني أنهار انهيار تام، انهيار التام لا شكله فيه مشكلة. من الصوت عادي ترى ما أقصد واحد يصارخ، صوت عادي قد يكون رعد، قد يكون صوت مثلا تريلا ضربت فرامل بقوة مرة وطلع صوت صرير جدا عالي، قد يكون يعني هذه الأصوات إحنا نتكلم ترى عنها.
بس أنا اللي جاء في بالي بصراحة اللي تعامل الوالدين أو الكبار مع الأطفال، يعني تشوف مثل مقاطع المقالب هذه الاستهبال اللي يزعق عليه يروعه ولا إنه يخوفه ولا
تماما ضدها، تماما ما منها أي فائدة وأثرها ما تتخيل. بل في ناس توقف القلب عندهم تماما.
يا ساتر
فجأة، هذه ترى للأسف أنها منتشرة عندنا وعادي، وهي خاطئ فادح. لا يمكن أن تتوقع ما الفجأة إيش تسوي،
وش ممكن تسوي دكتور؟
زي ما قلنا أسوأ شيء يمكن يتوقف القلب.
بس بالنسبة للطفل يعني لو نقول والله هذا الإكستريم إنه أو
إيش ممكن تسوي ممتاز
يعني
كسلوك المدى البعيد،
المدى البعيد نعم
يصير طفل خواف. الطفل اللي من يوم ما هو صغير يتعرض لمواقف مخيفة، بعض الناس يعتقدون، بعضهم يقول لكم لا هذه تحصين له بصير شجاع، لا أنت ربيته على الخوف، كل شيء تفجعه كل شيء تسويه مقالب يطلع خوف ولدك.
جاء في بالي دكتور يعني كيف تربينا. فالآن لو نقول الشيء هذا عند والديننا مثلا بيقول ما ضركم.
السؤال هذول الأشخاص مو بكل شخص يتعرض لشيء يمكن يصير له شيء. بمعنى في مدخنين سنين كثيرة ما صار لهم شيء صح؟
صح.
في مدخنين بعد كم سنة صار عنده سرطان وعلى وشك يتوفى أو بعضهم توفى الله يرحمه ويغفر لهم. فأنت إيش الفكرة؟ هل جميع الناس تعرف عنهم؟ كثير الناس يزورون العيادات الآن، قد تكون أحد الأسباب المعامل اللي كانوا يتعاملون فيها. لا أجزم ولكن ما تعرف. لا تقول ما ضركم، أنت ما سويت دراسة عشان تعرف ضركم ولا ما ضركم.
وهذا هنا المشكلة دكتور. أحيانا بصراحة والله تشوف تصرف من يعني أنا أذكر قدامي والله موقف ما قدرت أتكلم، وفي نفس الوقت كنت كان ودي إني أتكلم. طالب من الطلاب، واحد من الطلاب جاي للمعلمة بيعطيها بيقول له يعني ترى في طلاب سووا يعني زي اللي أن الطالب بفازع مع المعلم، فزعق عليه زعقة وأنتوا الشابك هنا. الطالب تغير لونه وجهه صفر وخاف. أنا ودي أكلم المعلم، ودي أقول له الولد جايك يعني معتقد أنه مسوي شيء كويس، فأنت أعطيته الشيء اللي ما كان يتوقع ولا 1%. لما تتكلم معهم بيقول لك لا أبدا، هو يتعود، هو دائما يزعجنا ويجي يسوي نفس الحركة، دائما يزعجنا ويسوي نفس الأسلوب. أنا ما أشوفه مبرر دكتور.
تربية أسلوب سعد الله، تربية أسلوب غير صحيح. هذا الشيء غير صحيح، التعامل بالطريقة هذه. يعني هذول الأطفال المواقف اللي تمر فيهم تعاملنا معاهم سينعكس على شخصيتهم لاحقا. لا تعتقد أن هذه الأمور الصغيرة أنها ما لها تأثير لاحق. لذلك تجد بعض الأطفال شخصيته مهاراته الاجتماعية التواصل عنده كيف رائع، بعضهم لا، قد تكون هذه المواقف هي السبب.
في النهاية هو بسبب التعامل،
أحد الأسباب المهمة جدا. لا أستطيع أن أقول هي السبب، هي أحد الأسباب جدا.
بس ممكن أن يكون التعامل يحل مشاكل وراثية.
لا شك.
قد تكون يعني حتى لو اضطر الأب أو الأم أنهم يأخذون ابنهم أو ابنتهم للمختص، يكون عملية العلاج أقل بكثير.
صحيح.
كمدة وكتكلفة وك.
لذلك لا، نحن نقول المجتمع شريك في العلاج، المعلمين مثلا شركاء، الأم والأب شركاء، الخوال عمال الأقارب شركاء. فإذا تعاملوا بطريقة صحيحة لا شك أنهم يساعدون كثير في العملية العلاجية. بعض المعلمين أنا أعتبره مثل الدواء، يعالج الطفل ويحتويه ويساعدك، الله يجزاهم خير، وهم الأغلبية إن شاء الله. بعضهم للأسف قلة، هو المشكلة، مشكلة هو،
وما يعرف قد إيش تأثيره على الطالب اللي أو الطلاب اللي حوله. طيب دكتور، وش المعدل أو خلنا نقول الحالات الأكثر شيوعا الآن زيارة بالنسبة للأطفال، هل هو القلق ولا الاكتئاب؟
القلق بلا منازع.
القلق
لا شك، ما في مقارنة أصلا. القلق هو رقم واحد للزيارة،
وقد يكون البوابة للاكتئاب.
القلق المزمن يعني في كثير من الأحيان يؤدي لأعراض اكتئابية، وقد يؤدي إلى اكتئاب كامل.
والله يا دكتور، أنت في المجتمع وداخل في المجتمع أكيد، بس أنا لما أتذكر بعض المواقف أحس إن قاعدين نجرم بالأطفال إجرام مو طبيعي. أحس إن قاعدين نجرم بالأطفال بشكل مو طبيعي بصراحة. طيب دكتور، وش في شيء في بالك ودك تتكلم عنه عن الاكتئاب عند الأطفال والقلق ولا قدرت أذكره لك أو إني أسألك فيه؟
لا ما شاء الله عليك سعد الله، يعني غطيت كل شيء. لكن لو بدي أقول رسالة، إني لا تكون أنت يا الأب أو الأم عائق في علاج ابنك أو ابنتك. لا تكون عائق. يعني إذا كان طفلك يحتاج لا ترضخ لي بعض المعتقدات اللي في المجتمع. دائما أقول رجله في النار مو برجله في الموية. هذا ابنك، طنعك، يعني هذا عيونك، لا تسمع كلام لا لا تروح شلون في حد يودي ولده طبيب نفسي. لا مو بصحيح هالكلام. إذا كان طفلك يعاني إن كان طفلك يعاني لا تكن أنت العثرة في تحسن طفلك. في ناس متخصصين يساعدونك. نظرية المؤامرة، نظرية أنهم بيخدرون طفلك بيعطونه أشياء إدمانية، راح أن يعني أغلبنا من أبناء البلد هذا منه فيكم عيالكم عيالنا يهمنا أنهم يتحسنون. هذه رسالة لأولياء الأمور. الرسالة الثانية إلى يعني المكان الثاني المهم للطفل هو المدرسة، سواء معلمين أو إداريين. ليش أقول هالكلام؟ لأني أنا أعرف المعلم المربي كثير من الأحيان يحل مشاكل قبل ما توصلنا، وبعضهم يكون يعني ساعدنا بنسبة 80% هو سواه يحتوي الموضوع. أنا أفهم بعض المعلمين يقول يا أخي يا دكتور أنا يعني منضغطين وعندنا حصص كثير وش تبيني أسوي؟ أنا ما طلبت منك تكون معالج، أنا أعطيك توجيهات معينة بس مشي معاه. يحتوي الطفل هذا. هذه رسالة المعلمين أنه لكم دور عظيم عظيم جدا. أنا أقول دائما المعلم دوره تربوي أكثر بكثير قبل ما يكون حتى أكاديمي. ولذلك قد تذكر رسالة عبد الله يمكن ناس مروا عليك إلى الآن أذكرهم أنا.
صحيح.
تتفاجأ وأقول لك أنا ناس من الابتدائي أذكرهم الآن
بسبب حسن التعامل.
نعم حسن التعامل أثرهم الكبير علينا. أنت يعني الوالد والوالدة ما يقصرون، لكن أنت تقضي وقت طويل في المدرسة لا يمكن تجاهل هذا الوقت. فلو وجدت شخص يسقل مواهبك ويشجعك بيكون له أثر كبير على شخصيتك. لذلك هذه الرسالة الثانية له. فأتمنى صحة نفسية جميع أطفالكم، وأنه يوم ما إن شاء الله الحاجز النفسي هذا أو الوصمة تنكسر بشكل أكبر وما عاد يصير له وجود.
يا رب. الله يعطيك العافية دكتور نادر. شكرا لك وشكرا لوقتك. وأنا بصراحة يعني أبغى أجمع العبارات اللي تعبر عن شكري لجيتك برغم الضغط العمل اللي احنا كنا نسالف عنه قبل والجدول المضغوط والمزحوم. فالحمد لله أن هذا اللقاء تم، اللهم لك الحمد، وتشرفت والله بالجلسة والحديث معك واستفدت فائدة كثيرة. وما تدري قد إيش الحين قاعد أحاول أفلتر بعض السلوك بعض السلوك اللي ممكن يكون اعتقاد أولياء أمور أنه والله هذا السلوك الصحيح، لكنه احنا قاعدين نجرم حقا في أطفالنا. لكن الله يصلح لنا والجميع ومن يسمع يا رب الذرية. شكرا لك دكتور.
شكرا لك وتشرفت بمقابلتك والمجيء، وأشكرك على هذا اللقاء وما شاء الله الأسئلة المعدة بشكل يعني جميل جدا. الله يعطيك الفيصل عبد
الله يعطيك العافية. شكرا لكم كذلك أخواني المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات. وكما هي العادة في خواتيم وثبة، الاضطراب النفسي سواء كان عند الكبار أو كان عند الصغار لا يختلف أبدا عن ارتفاع درجة الحرارة، لا يختلف أبدا عن الرشح، الكحة، كتمة الصدر، كلها تحتاج إلى مختص يكشف على هذا الأثر اللي أصيب فيه هذا الجسم، سواء كان اضطراب نفسي عند الكبار أو الصغار. لذلك لا مجال لوصمة العار ولا مجال للتهاون أو التساهل بكل يعني عرض من الأعراض هذه اللي ممكن تجي سواء كان للكبار أو للصغار، وهو محور حديثنا في هذه الحلقة. وكل هذا يحتاج إلى تعامل وجهد عظيم من الوالدين وكذلك المجتمع بشكل عام، وفوق هذا كله بعد توفيق الله عز وجل يحتاج إلى وثبة. أنا عبد الله، نشوفكم إن شاء الله في وثبات قادمة في أمان الله.